الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عبد الله بن عمر في تمتع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم متمتعا وهو القران، ويأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى. ومر معنا أن القران له صور، فمن صوره أن يهل بعمرة وحج معا، وهذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على القول الصحيح، أن يهل بعمرة وحج معا. ومن صور القران أن يحج، يهل بحج فقط ثم يدخل عليها العمرة، أن يهل بحج فقط ثم يدخل عليها العمرة. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والصورة الثالثة أن يأتي بعمرة ثم لا يستطيع التحلل منها فيدخل عليها الحج، مثل الحائض كما وقع لعائشة رضي الله عنها، هي أحرمت بعمرة ولكن لم تستطع التحلل منها لكون الحيض دخل عليها وأدركها وقت الحج ولم تطهر، فلم تستطع أن تأتي بالعمرة فأدخلت العمرة في الحج. ولهذا أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن طوافها لحجها يجزئها عن حجها وعمرتها، فصارت أعمال واحدة بأجرين وعملين، لعملين، لأجرين وعملين. هذه ثلاث صور لصور القران. قال: ثانيا، مشروعية سوق الهدي من الحل، فهو من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا المراد بالحل ليس الموضع الذي يحرم منه كما ظنه بعض الناس وهو خطأ، بل الصواب أن يأخذ الهدي من أي مكان ولو كان قبل دخول مكة بلحظات. أهم شيء أن يأخذه من الحل، ليس من الحرم، ليس من الحرم وحدود الحرم. فلو أخذه من المناطق التي حول مكة أجزأه ذلك، وكما قلنا ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه، وهذا أيسر على الناس. بعض الناس يريد أن يحج قارنا ويسوق الهدي ويريد أن ينوع في النسك وينال هذه الفضيلة، ولكن يشق عليه حمل الهدي من بلده. نقول له: الأمر سهل، خذ الهدي من البلاد التي حول مكة، وما أكثر البلاد التي حول مكة، وهي قريبة وسهل على الإنسان أن يأخذ الهدي منها. قال: ثالثا، جواز الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها كلها، ويأتي الخلاف في بيان أفضلها. وكما مر معنا أن هذه الأحاديث جاء فيها إجازة فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، والذي ثبت صريحا هو إفراد الحج وإقران العمرة بالحج. والذي ثبت وليس بصريح وفيه خلاف هو إفراد العمرة والتحلل منها ثم الإتيان بالحج، فهذا الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف. فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه قد وقع استدلالا بظاهر حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وبعض ألفاظ حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لم يقع، وأن هذه الأحاديث ليست صريحة، وذلك لأن العرب لم تكن تعرف التحلل من العمرة في مواسم الحج. واستدلوا ببعض ألفاظ حديث جابر وغيره من الأحاديث الأخرى التي مرت معنا، وفيها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استنكروا وتعجبوا أن يكون تحلل في أشهر الحج على خلاف ما عهدوا وعلموا وعملوا قبل هذا العام. فهذا المعنى أقرب والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: جواز الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد إذا قر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها كلها، ويأتي الخلاف في بيان أفضلها. قال رابعا: مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وتحلله وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حج يوم النحر. والصحيح أن هذا الفسخ واجب وليس بمشروع فقط. من لم يسق الهدي فإنه يجعلها عمرة إذا كان يريد القران، وأما إذا أراد إفراد الحج فلا بأس. إذا أراد إفراد الحج وكان قد أتى بعمرة من قبل يعني في حياته فله ذلك، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والأحاديث التي أشير إليها. قال رحمه الله تعالى: وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر، يعني القارن يبقى محرما حتى ينحر هديه ويتحلل. قال: فيحل. وقال شيخ الإسلام: وهكذا يقولون بكل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنهم يأمرونه بإدخال الحج على العمرة ويصير قارنا. كل متمتع ضاق عليه الوقت، مثل كما قلنا المرأة الحائض يضيق عليها الوقت ما تستطيع تأتي بالعمرة فتدخل العمرة على الحج تصير قارنة. كذلك رجل جاء متأخرا أراد المتعة تمتع بالعمرة ويتحلل منها ويأتي يوم الثامن ويحج مع الناس، صار له عذر في الطريق، إما مرض أو خراب راحلة، سيارته خربت فتعثر وتأخر، لم يصل إلى مكة إلا يوم التاسع أو يوم آخر يوم التاسع ليلة العاشر، فإنه يذهب مباشرة إلى عرفة، ومن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج، ويكمل مع الناس بقية ذلك في صلاة الفجر بمزدلفة وبقية مناسك الحج. فمثل هذا الآن هو أهل بعمرة لكنه أدخل العمرة على الحج، أدخل العمرة على الحج. قال رحمه الله تعالى: وذهب طائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد الأدلة الصحيحة إليه. عندكم هكذا؟ ها؟ يختلف هذا، كأن عندي في سقط، لأن الكلام ما هو متتابع بين الجملة الأولى والجملة الثانية. إيش عندكم بعد قوله ويصير قارنا؟ ها؟ ويأتي تحقيق الفسخ. ها ذاك الكلام كله أنا ما عندي هذا الكلام. طيب وبعده أين ينتهي؟ أين تأتي هذه الجملة وذهب الطائفة؟ بعد كم أسطر؟ ها صفحة كاملة. إذن هاتوا لي كتاب من عندكم. ها اختلاف العلماء الآن. بسم الله. ها طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب الذي عنده مثل الذي عندي الخامس إيش؟ عندي الخامس أربعة. أنا عندي ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. وذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا غير موجود. طيب قال رحمه الله تعالى: وقال شيخ الإسلام: وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنهم يأمرونه بإدخال الحج على العمرة ويصير قارنا. ومر معنا مثاله مثل الحائض الذي يضيع عليها الوقت والرجل الذي يأتي متأخرا. قال: ويأتي تحقيق الفسخ، هل هو للوجوب أو للاستحباب إن شاء الله تعالى؟ ويأتي تحقيق الفسخ، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يعني فسخ العمرة إلى الحج. وقوله سيأتي يعني في الكلام على حديث عائشة في موضعه. طيب، قال: خامسا، أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي. طيب، هذا عندي الآن، أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي، هذا الكلام ما سأقرأه، جزاك الله خير. الذي عنده وذهب الطائفة، هذا الذي قرأناه ذاك اليوم. قال: خامسا، أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي يكون ولو بعد طواف القدوم والسعي، وينقلبان للعمرة. يقول أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي يكون ولو بعد طواف القدوم والسعي، يعني إنسان طاف وسعى، هل يصح في حقه أن يفسخ الحج ما دام أنه لم يسق الهدي؟ نعم، إذا لم يسق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه جميعا ولم يستثني، لم يستثني أحدا قد أتى بالطواف والسعي فقال له: أنت ما دمت قد انتهيت فإنك لا تتحلل بل تبقى على إحرامك قارنا. لا، بل أمر الجميع الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا، هذا مراده رحمه الله تعالى. طيب، الآن عندنا الموضع الذي توقفنا فيه أمس، وقلنا أنه سقط، حصل سقط عند قوله: ويأتي تحقيق الفسخ، هل هو للوجوب أو للاستحباب إن شاء الله. هذه الكلمة، الجملة، اعمل لها سهم إلى تحت قوله: قارنا، ويصير قارنا، الرابع، رقم 4، جملة ويأتي تحقيق الفسخ، هل هو للوجوب أو الاستحباب، تأتي لهنا. ومن قوله: فسخ الحج وجعلها عمرة، يكون تبعه من عند قوله: وذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني هذا يتبع هذا من قوله قبل قوله ما يؤخذ من الحديث. فقبل ما تقرأ ما يؤخذ من الحديث قبله بسطرين: فلما دنوا من مكة حظ من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين إلى فسخ الحج وجعلها عمرة. بعده كلام ابن القيم، وقد ساق له ابن القيم من الأدلة ما يزيد على 20 حديثا: وذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: سادسا، أن على من لم يجد الهدي صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 بعد الرجوع إلى أهله، فأما 3 فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع. والمسألة فيها خلاف بالنسبة إذا دخل بالعمرة، وأما قبل العمرة فهو ليس في الحج لا شك. قال: واتفقوا على مشروعيتها بعد الإحرام بالحج. اتفقوا على المشروعية، لكن اختلفوا في هل تجوز أو تجزئ أو لا. قال: وهل يجزئ قبله أو لا؟ قولان، فأنت اجتنب أن يكون قبل الدخول في الإحرام، والأفضل أن تجتنب قبل التحلل من العمرة. إذا لم تتحلل من العمرة فلا تأتي بهذا الصيام، الأفضل أن تأتي به بعد التحلل، ابتعادا من الخلاف وكذلك تقربا للنصوص، فإن أقرب فعل للنصوص هو يأتي في حال انتهائك من العمرة. قال: ومذهبنا جوازه لوجود سببه وهو الإحرام بالعمرة. يعني يقول الشيخ: يجوز أن يصوم الإنسان قبل التحلل من العمرة، وهذه المسألة فيها خلاف، ولكن لا شك أن الأفضل بعد التحلل من العمرة، وأما الجواز كما قلنا فيه خلاف، والصحيح إن كان لا دليل يمنع فهو يجوز، لكن الأفضل أن تفعله بعد العمرة، وهو أيسر كذلك على الإنسان، كونه أنه يأتي به بعد العمرة أيسر له، خصوصا إذا كان هناك وقت بين العمرة والحج. قال: لأن موجب الفدية هنا هو الإتيان بالعمرة والحج في سفر واحد. والصحيح أن هذه الفدية ليست فدية جبران كما سبق الإشارة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: والصيام بعد الإحرام بالعمرة شبيه بإخراج كفارة اليمين بعد عقده وقبل الحنث. يقول: والصيام بعد الإحرام بالعمرة شبيه بإخراج كفارة اليمين بعد عقده وقبل الحنث. ومرت معنا قاعدة في القواعد الفقهية أن الفدية المتعلقة بالسبب لا يصح أن تسبق السبب، لا يصح أن تسبق السبب. فالآن عندنا ما هو السبب لوجوب الهدي؟ هو دخول الحاج بنسك ماذا؟ بنسك التمتع، دخول الحاج بنسك التمتع. فإذا دخل الحاج بنسك التمتع وجد سبب الهدي، الذي إذا لم تستطع صمت 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. فإذا كان كذلك فلا يصح الصيام قبل السبب، كما أنه لا يصح أن تكفر كفارة اليمين قبل أن يجب عليك اليمين. ولو فعلت كفارة يمين قبل أن يجب اليمين ثم وقع عليك موجب اليمين، فلا يصح جعل الفعل السابق هو كفارة لليمين اللاحق. مثلا رجل أطعم 10 مساكين العصر، وفي المغرب حلف يمين وحنث فيها، قال مثلا: والله ما أدخل بيت فلان، ثم دخل بعد صلاة العشاء، الآن وجبت عليه كفارة يمين أم لا؟ وجبت. هل يصح أن يجعل إطعام 10 مساكين في العصر هو كفارة لما وقع منه في المغرب؟ الجواب لا، لأن الكفارة ما تكون قبل موجب السبب. وهكذا كذلك يريد أن يقول رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضع. وقد ذكر له العلماء قاعدة كما مر معنا في القواعد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: سابعا، مشروعية طواف القدوم لغير المتمتع الذي لم يسق الهدي، وهو سنة لأنه تحية المسجد الحرام. طواف القدوم يستحب لجميع من أتى البيت الحرام بنسك، سواء أكان مفردا أو كان متمتعا أو كان قارنا، يستحب للجميع أن يأتي بطواف القدوم. ولكنه في حق المتمتع وفي حق القارن يصلح أن يكون أن يدخل طواف القدوم في طواف النسك، لأن المتمتع في عمرته يحتاج إلى طواف وسعي، يحتاج إلى طواف وسعي، فيدخل طواف القدوم في طواف العمرة، يدخل طواف القدوم في طواف العمرة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثامنا، استلام الحجر الأسود في أول الطواف، وتقدم مشروعية ذلك، يعني مشروعية استلام الحجر الأسود على التفاصيل التي سبقت معنا. قال: في كل طوافه إن سهل وإن عسر أو فيه كان أو فيه مشقة على نفسه أو على غيره فالأفضل ألا يستلمه، بل يشير إشارة كما مر معنا. قال: تاسعا، الرمل في 3 من طواف القدوم والمشي في 4 الباقية. وقلنا أن الرمل هو سرعة الخطى مع تقاربها، سرعة الخطى مع تقاربها. ومر معنا أن طواف القدوم يختلف عن طواف الحج وطواف الوداع 3 فروق. من يعيد هذه الفروق 3؟ ها، عند من؟ هات يا عبد الله. الرمل، كشف الكتف الأيمن وهو الاطباع، نعم، أن طواف القدوم لابد أن يكون بإحرام، وطواف الإفاضة ليس من شرطه الإحرام، قد يكون بغير إحرام. هذه ثلاثة فروق ذكرها العلماء بين طواف القدوم وغيره من أنواع الطواف الأخرى. قال رحمه الله تعالى: عاشرا، مشروعية ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم. وقوله مشروعية لا ينفي الوجوب أو الاستحباب، والصحيح أن ركعتي الطواف واجبة، ولو كان الطواف نفسه مستحب. قد يقول قائل: كيف يكون الشيء مستحب ثم بعد ذلك يلزم في ثناياه بواجب؟ يقال: هذا له نظائر في الشرع. فأنت تصلي ركعتي وسنة الوضوء، أليس كذلك؟ وهي سنة وليست سنة. وهل يجوز أن تصلي سنة الوضوء بدون قراءة الفاتحة؟ ها؟ إيش يا عبد الله؟ ما يصلح. لابد، أنت صليت سنة، صليها على الشرع. كيف تصليها على الشرع؟ يأتي بالفاتحة والركوع والسجود وكل ما أوجب الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالطواف الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طواف لابد بعده من ركعتي طواف، ما يوجد طواف بدون ركعتي طواف. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ومن قال من أهل العلم أنه يجزئ الطواف من دون ركعتي طواف فهو من حيث النظر معقول، وأما من حيث الدليل غير معقول. لماذا؟ لأنه لم يعلم في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أنه أجاز طواف بدون ركعتي الطواف. وبه نعرف أنه لا إشكال، لأن ركعتي الطواف تدخل ضمنا في حكم الطواف. فالطواف وإن كان للقدوم مستحب في مواضع، لكن ركعتي الطواف يجب، لا يكمل الطواف إلا به على الصحيح. قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر، السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم سبعا، وهو أحد أركان الحج على الصحيح. ورجح الموفق بن قدامة أنه واجب وليس بركن. السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم سبعا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يجب عليه السعي. فمثلا الذي يأتي بحج مفرد، طواف القدوم في حقه مستحب، يطوف طواف القدوم، والسعي له أن يسعى وله أن لا يسعى، فإن سعى أجزاه سعيه عن سعي الحج، لأن عليه سعي واحد، المفرد عليه سعي واحد. إن قدم السعي مع طواف القدوم أجزاه هذا السعي عن سعي الحج، وإن لم يقدم السعي فإنه يجوز له أن يأتي بطواف قدوم من دون سعي ويؤخر السعي. والمتمتع لما أتى بنسكين منفردين يتحلل من كل منهما بتحلل، لزمه أن يأتي بطواف وسعي لكل عمل، طواف وسعي لكل عمل. فدل ذلك على أنه يلزمه ماذا؟ سعيان، سعي مع طواف القدوم وسعي آخر مع طواف الحج. وأما القارن، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن طوافها وسعيها أي في الحج يجزئها عن حجها وعمرتها، دل على أن القارن يدخل عمله في العمرة بالحج بعضه ببعض. فإذا القارن إذا قدم السعي فلا يسعى بعد ذلك، يعني يجوز له ألا يسعى، وإن شاء أن يسعى سعى. إن قدم السعي مع طواف القدوم فلا يجب عليه أن يسعى في طواف الحج، وإن لم يقدم السعي في طواف القدوم فإنه يأتي بالسعي في طواف الحج. وإن أتى به في طواف القدوم هل يجوز له أن يأتي به في طواف الحج؟ الجواب: نعم، يجوز له أن يأتي به في طواف الحج، ليس ممنوع، لكن لا يجب، وفرق بين المسألتين. إذن القارن له ثلاثة أحوال، من يعيدها؟ من يعيد هذه الأحوال الثلاثة؟ عند من؟ هيا مبارك. ها جمال. القارن، نحن نريد أولا القارن فقط. لا، نريد السعي. بالنسبة للقارن له ثلاثة أحوال. نعم. ها هاتا أبو إبراهيم. ها أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم. نعم، يجزئ هذا السعي عن سعي الحج. الحالة الثانية، نعم، ألا يأتي بالسعي مع طواف القدوم، فيجب عليه أن يأتي بالسعي مع الحج. الحالة الثالثة، نعم، أن يأتي بالسعي مع طواف القدوم، ويجوز له ولا يمنع أن يأتي به مع طواف الحج، يجوز لكن لا يجب. طيب، بقي الآن أحوال السعي، لها ثلاثة أحوال. هات يا بشير. بالنسبة للمفرد وللقارن وللمتمتع، المتمتع هذه الأحوال التي سمعناها، والمفرد هاي محمد. ها مصطفى. أبا داود. من المفرد؟ إما أن يقدمه وإما أن يأخره. نعم، إما أن يقدمه وإما أن يأخره، وإن قدمه جاز له أن يأتي به مرة أخرى، جاز ولا يجب. والمتمتع عليه سعيان لا بد منهما، في قدومه وفي حجه. فالآن أحكام السعي على هذا التفصيل ننتبه له، وهذا يلتبس على كثير من الناس بسبب ما فيه من تفاصيل، فيسمع بعض أهل العلم يقول عليك سعيان، وهذا يقول عليك سعي، وكيف هذا عليه سعي وهنا ليس عليه سعي، فيلتبس عليه الأمر. لكن إذا عرف هذا التفصيل ذهب الإشكال. طيب، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق، والله تعالى أعلم.